يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بهذا المجلس وهذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته دائما وأبدا، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. وعلى ذكر هذا الأمر، فإن من المناسب جدا أن يكون تذكير بعضنا لبعض يدور حول هذا الموضوع، وهو موضوع عظيم عند الله عز وجل ومطلب من المطالب الشرعية البالغة الأهمية، ألا وهو التذاكر في أسباب الثبات. وإذا قلنا الثبات نقصد به الثبات على الحق، الثبات على أصول ديننا ومنهجنا، الثبات هو لزوم الطريق السوي الذي سلكه الأولون، والأولون عندنا عقيدة فيهم أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، بل هم خير الأمم، لأن خير الأمم هي أمة هذا النبي الكريم الذي اجتباه الله تبارك وتعالى وجعله سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين. فأمته خير الأمم، كنتم خير أمة. ولما كان أصحابه هم خير هذه الأمة بعد نبيها، كان خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس الأمم كلها بعد الأنبياء. ولهذا وجب علينا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، علينا أن نعرف له قدره وأن نتبعه في دينهم، وأن نتأسى بهم في أخلاقهم، وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن النجاة لا تكون إلا في طريقهم وسبيلهم. ولهذا أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا تحدثنا عن الثبات المقصود به الثبات على هذا المنهج، ولا يكون إلا بالثبات على أصوله. ومعنى هذا الكلام أننا نبقى في تمسكنا بهذه الأصول، لا نحيد عنها ولا نغير شيئا منها، لأن من معاني هذه الأصول الثبات. وإذا أردنا الثبات يجب علينا أن نثبت على أصول الثبات، وهذه الأصول لله الحمد والمنة كلها أقول مستنبطة من كتاب الله. هذه الأصول قلت كلها مستفادة من كتاب الله وسنة رسوله ومن سيرة نبيه ومن جاء بعده من أصحابه الكرام، ومن نعم الله علينا، بل من أعظم نعم الله علينا أن الله تبارك وتعالى تولى حفظ الأصول، وهذا بحفظ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الثبات لأهميته كان محله القلب، والقلب هو سلطان البدن، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والثبات ميزة أهل الحق بخلاف أهل الأهواء، كما قرر هذا علماؤنا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: ولن تجد أهل الكلام في تغيرهم وانتقالهم من أصل إلى أصل يناقض الأول مثل هؤلاء. وأهل السنة والجماعة عرفوا بثباتهم على الأمر، ولهذا لما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي هرقل، لما وقفوا بين يديه سألهم أسئلة وجيهة جدا تدل على ذكائه وإرادة نصحه لأمته، إلا أنهم ردوا النصيحة وأعرضوا عنها ولم يقبلوها. سأل مما سأل الصحابة، قال لهم وهو يسألهم عمن تبع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحدهم عن دينه بعد أن آمن به؟ فكان الجواب بالنفي. قال قائلهم: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن أصحابه لا يرجعون عنه سخطة عليه أبدا، حتى لو امتحنوا، حتى لو أوذوا أشد الإيذاء، فإنهم لا يرجعون ولا تتغير مواقفهم. ومن الأمثلة على ثبات أهل الإيمان، لأن هذه عامة ليست خاصة بأمتنا، ما وقع لأصحاب الأخدود؟ عرضوا على نار أضرمت لأجل قتلهم فيها، وكان كل من يعرض عنها يخير بين الثبات على دينه وبين الرجوع عنه، فكان كل واحد منهم يأبى أن يرجع عن دينه. ومع الأسف الشديد في زماننا هذا تجد ممن ينتسب للإسلام، وهذا تصديق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تشتد الفتن على الأمة وتعظم من آثارها الوخيمة أنه كما قال فداه أبي وأمي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أصبحت الردة في أمة الإسلام بعد أن لم تكن تعرف إلا النزل اليسير الشيء القليل منها، وهذا تصديق قول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بعد هذا الكلام لا يجوز لنا أن نجعل إحسان الظن بغيرنا مهما كانت درجته إلى تلك الدرجة، درجة أن نأمن عليه الفتنة، هذا خطأ بل ضلال مخالف لما جاء في النصوص ولما قرره أئمة السلف. أبدا، الحي مهما كانت درجته مهما كان علمه فإنه لا تؤمن عليه الفتن، لأن الفتن خطافة، والفتن كذلك تستهوي القلوب وتستهدفها على الأصل النبوي: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا وجب علينا جميعا أن نعي هذه الحقيقة الشرعية، وأن يكون التزامنا بالأصول المنهجية، سواء في المنهج العلمي أو المنهج العملي التعبدي أو السلوكي، على نمط واحد لا يتغير ولا يتبدل. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يغير من قوله إذا بان له خطأه فيه، هذا التغير في الحقيقة هو ثبات على الأصل، لأن الإنسان يبتلى ويفتن حتى في دينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فسيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يتميز الصف ويظهر الكاذب من الصادق، يظهر الناس على حقيقتهم، يظهرون بماذا؟ يظهرون بثباتهم وعدمه. إذا شرد الإنسان وأخطأ ثم تنبه ورجع وتراجع هذا يرفعه الله، هذا يرفعه الله تبارك وتعالى. من تواضع لله رفعه الله، هذا تواضع للحق. إذا كان التواضع للحق كان لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر أصحابه الكرام من ذاك الداء العضال الذي يحرم أصحابه الخير في الدنيا والآخرة، يحرمهم من خير الدنيا والآخرة، يحرمهم من خير الدنيا بأن لا يهتدوا إلى الحق، ومن خير الآخرة، والآخرة خيرها في جنة النعيم، الآخرة خيرها في السلع الغالية التي ينبغي أن يتنافس عليها المتنافسون. وهذا تصديق قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يعني أدنى شيء من هذه الخصلة الثمينة التي قد تؤدي بصاحبها للكفر وإلى الضلال وإلى البعد عن الله تبارك وتعالى. استشكل هذا بعض أصحابه، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يريد أو يحب أن يكون ملبسه جميلا، مظهره حسن، هذه طبيعة في الناس، هذه طبيعة في الناس لا تنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرها. هذه حتى نحن في أمثالنا، نلبس وش يعجب الناس حتى لا تهان بينهم. كان بعض الناس ربما، ومن شطحات المتصوفة أنهم يتقصدون اللباس البالي الممزق الرث، يتقصدون هذا، يظهرون الزهد. الزهد عبادة من العبادات، مقام من مقامات العبودية، لا ينبغي أن تتكلف له هذا التكلف المذموم. أنت زاهد، وهذه فضيلة من الفضائل، ومهما كنت زاهدا لن تكون أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهده في الدنيا منقطع النظير، وهذا أخذه عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا لما وصفهم ابن مسعود قال في الصحابة: أولئك أصحاب محمد، خير هذه الأمة، خير هذه الأمة. ثم بدأ يذكر ويعدد هذه الخيرية: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. زهاد في هذه الدنيا، زهاد من غير أن يظهروا هذا. والذي يراهم يظن فيهم خلاف حقيقتهم، وهذا بشهادة الله جل وعلا لهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا تعظيما لله وزهدا في هذه الدنيا، وأخذا بوصية رسول الله الذي أوصاهم كما في حديث جرير رضي الله عنه إذا استطعت أن لا تسأل الناس شيئا ففعل لا تسألهم شيئا أبدا، لأن غالب الناس يغلب فيهم هذا الطبع السيء اللؤم، يعطيك ثم يمن عليك، لا تعطي له الفرصة، يعطيك ثم يمن عليك وينشرها في الآفاق، العالم كله يسمع به، العالم في الدنيا كلها أسمع بأنه فلان أعطى غسالة لفلان، مثال غسالة، أضحكوا علينا الدنيا حتى تطوع الخيرون من أقصى الدنيا، وكلكم قرأتم ما نشره اليمن جزاه الله خير، سأل الله أن يكتب له الأجر والثواب. هذا اليمني قال قولوا لهذا المنان قولوا له كم قيمتها هذه الغسالة بالدولار، وأنا كنت كلمته قلت لما أرسلت هذه الغسالة لأخيك خدمة له، أرسلتها له على أساس هدية هبة، أرسلتها له على أساس أنه وكلك بشرائها ثم بعد ذلك غدر بك واغتصبها ومنعك حقها، راجعت قلت له يا شيخ ثمن غسالة ما تنساش، وش من ثمن غسالة؟ قال لك الشيخ أنا لا أعطيك شيئا، قال لي ما قال لي، قلت له انت في التعامل تاعك مع الناس ما حصلكش مثل هذا، أنك أعطيت شيء اشتريت شيء وأعطيته لأخيك بعد طلب منه، ثم بعد مدة أرسل لك مبلغه هو أو مبلغه، هذا يقع عادي جدا، هذه ما نفتري على أخونا أنه سرقنا ولا أنه ظلمنا ولا أنه هضمنا حقنا، هذا مع بعضنا البعض جميعا، فكيف إذا كان التعامل مع من يكبرك علما وقدرا وسنا؟ أضعف الإيمان، طالب حقك منه بأدب، يا أخي والله راني مغير شوية، هذه يا مال الغرية بتاعتك، أنا مزير شوية وإذا قدرت تبعت لي مبلغ هذه الأمانة تتكرم علي جزاك الله، يعني والله واحد أي واحد يخاطب بمثل هذا الخطاب ما يكون عنده ولا فلس يروح يطيح ينوط كما تقولوا انتوما ويجيب مدرام ويتسلف يبيع الذهب تاع زوجته تاع حوائج أبنائه ويبيع سيارته، وها كما يقول الججلي هاكو زنفر، على كل حال هو كلمه بأدب، لازم هو يكون جوابه بأدب، بارك الله فيك وجزاك الله خير واسمح لي والله بالتأخر والله غير شغل ومشاكل، وهو يعرف انه عنده مشاكل وامور، والرجل احبس 6 أشهر في بلاد هو غريب عنها، هي الظروف الصحيه اللي كلكم تعرفوا، ها متوهمة، هذا عندك هذه متوهمة بعد ما مش متوهمة عندك وعند عند خلف عليك، وتعالج القضية وينتهي أمرها وما تخرجش من بلدتك، موقفش على النصوص في التسميع بإخوانك المؤمنين والتشهير بسيئاتهم ومثالبهم. لم ترتدع بمثل هذه النصوص ولم توقفك هذه النصوص، بل فتح باب شر. وأنا كنت كلمت حينها، قلت له قل لي بربك ماذا فعلت؟ هل ساهمت في إخماد هذه الفتنة التي أشعلها من كنا نحسن به الظن وقال فيها وبئس ما قال؟ أنا فتحت لكم الباب وانتم الصدمون. هو قال انتم ابحثوا على العثرات والسقاطات واجمعوها، وفعلا جمعوا. وقال أنا عندي من الأدلة بالأضمان أظهر لنا غرام واحد من هذه الأدلة، غرام واحد كدليل يصلح أن يكون دليل إدانة لهذا الذي تحذر. أنا أقول وش هي أخطائي؟ الشيخ جمعة يتأكد بالتالي، أنا من الشيخ جمعة يا عباد الله، وش هي أنا أخطائي؟ الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، صح ولا لا؟ أنا صحيح شيخ جمعة أخي و من تعاونت وتعاوننا مع بعضنا في هذه الدعوة المباركة منذ سنوات طوال، وأنا لست ممن ينسى فضل غيره عليه، معرضا عن قوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا يوجب علينا، يوجب علي أنا وأفعله وفعلته ديانة لله، والله ديانة لله، أن أدافع عن إخواني جميعا وعن أخي في كل الأحوال، كان ظالما أو مظلوما. إذا كان ظالما أعينه بنصيحة، اتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، وهذا لا ينبغي وهذا لا يجوز. هكذا قلتها لذلك انت عم البواق لما خرج من هند، لذلك انت عم مش عارف اسمها قاعد. وبعدين ادعى أنه وقف على الأدلة، طرحت عليه بعض الأسئلة، قلت له هذا الرجل الذي أخذت عنه هذا العلم، ما أصبح علم كبير في هذه الأيام، تعرفه؟ قال لا أعرفه. يعني أنت ممن يبني على المجهول، يعني مجهول هو بالنسبة لي مجهول العين ومجهول الحال، تعرف صدقه من كذبه؟ كيف كان السلف يحكمون على الناس؟ عمر رضي الله عنه قال سافرت معه، تجرت معه، دخلت في معاملات مالية، هذا في رجل زكى رجلا ومدحه بحضرته رضي الله عنه. كيف تحكم انت على انسان، كيف تحكم على انسان من غير هذه المخابرة والدراية بحاله؟ سبحان ربي العظيم. وينجر من هذا الأمر، هذا هو أعمل حسن الظن. مش على قاعدة الجزائر رحمه الله غفر له، الجزائر تعرفوه الشيخ أبو بكر الجزائر، يقول أنا في باب الجرح والتعديل أعمل بقاعدة الأصل في المسلم البراءة، وصحيح الأصل في المسلم براءة، ولكن في هذا الباب الأصل فيه التهمة حتى تظهر البراءة، حتى يقولوا لك هذا ثقة، يقولوا لك هذا أمين، يعني تجي التزكية. قال ولذا أنا نجي نزكي. المهم مسلم يعني يظهر مسلم يدير له لحية وقميص عمل تسكية عمل تسكية يهودي بناء على أصله. وبعد هو شهد على آثار هذا الأصل قال حتى أصبحت تزكيتي أو تزكية الجزائري كالدينار الجزائري. دينار جزائري طائح من بين دنانير الدنيا تتشكارة دراهم باش يعطوك ورقة ولا زوج من الأورو ولا الدولار. هذا مش من الإنكار العلني على ولي الأمر يعني جماعة الخير. هذه حكاية واقع. إيه لأنه ملك تلبيس واقع واقع تلبيس واقع واقع لكم دينكم ولي الدين. قالوا ها ها وصلها ها ويكفر في الجماعة يعني وكان الأولى بهم يقول أو يكفر الصعافقة وشيخ الصعافقة يعني يعرفوا هذا الخصلة في أخيهم أو شخيه واحد يعرفوا هذا الخصلة في هذا الرجل في هذا الإنسان نحيه في هذا الشيخ نزع في المشياء ما نش متأسفين على كل منهم ما نش متأسفين ينحوها أو ينحوها إذا كان كما قال الشيخ حسان لما سأل أخبره أحدهم قال الشيخ على بالك نحاولهم مش يا قالوا نحاولها قالوا نحاولهم قالوا الأسماء تاعنا خذوها قالوا لا خذوها هاي قالوا أسماء اللي سمانا بها آبائنا ما زال أنا أقول لهم حتى الأسماء زيدوا نحاول انزعوا الأسماء عودوا قولوا كما راه يقول إمامكم إمامكم الثاني ماشي الأول النائب عنه هو المتحدث باسمه بشهادة المقدس اللي قال اللي يدل دائما وأبدا إذا ذكرنا انتاع انتاع الصنوبر البحري انتاع باب الواد وما نعرف الشيخ حسن يقول انتاع مزرعة ولا ندية مش هو يقول بياس انتاع انتاع يتحاشى ذكر الأسماء ما عنديش قولوا لنا انتاع الصعود البحري ولا انتاع باب الوادع لا نحتاج إلى ذكركم لأسمائنا ولله الحمد والمنة. الشاهد الشاهد أن الثبات على الأصول هو دين الله تبارك وتعالى وهو المنهج القوي الذي نقصده دائما وأبدا إذا كنا في معرض التحذير من المناهج المخالفة. إذا قلنا لكم دينكم ولي دين نقصد لكم منهجكم ولي منهجي الحمد لله فمنهجنا ما فيه الطعن في الأئمة الأعلام الذين نعتقد فيهم أنهم أمناء هذه الأمة أنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. جئت تجعل مثل الألباني رحمه الله مع زمرة المنحرفين مع المغراوي والقرضاوي طيب الشيخ الألباني توفي قبل 23 سنة يعني الألباني ظهر حاله هذا الذي تنكره في قبره تغير وتبدل. أنت من اللي عرفناك وأنت تذكره بخير شهادة هذه تزكي علمه تزكي منهجه كيف احنا نقول الشيخ الألباني له أخطاء في المنهج ولا نبين خطأ واحد منها إجمال من غير تفصيل والإجمال في مقام التفصيل خطأ من الأخطأ، سيئة من السيئات، غش للمسلمين. كيف أنت تقول هذا؟ الأمة كلها تعترف بفضله وقدره ومنزلته، هذا هو الأصل، ويعتقدون إمامته. كيف إحنا إمامنا له أخطاء في العقيدة وأخطاء في المنهج، ثم لا تبين ولا تفصل؟ هذه الأخطاء، هذه على طريقة الأدلة بالأطنان. يعني هذا المنهج قديم عند الرجل موجود بالأطنان. أظهر لنا دليلا واحدا، والله ما ذكره من أدلة يستحي الإنسان، يستحي من ذكرها. سئلت أنا، حتى سألني بعض الأفاضل، وش الذي ينقب عليك هذا الرجل؟ والله الذي بلغني وأرسله لي عن طريق أخي عبد المجيد أنه عندي ثلاثة مؤخرة، وهذه نفسها اللي قال هذا لأخونا الشيخ محمد زين حفظه الله، قال مسألة تسفيه، مسألة تسفيه، وهذه فرية والله الذي لا إله غيره، ما قصدته لا بكلامي ولا قصدت حتى غير، أنا قصدت مجهول حينها، مجهول مجهول كان يفتي في النوازل ونلزم بأخذ كلامه، وبعد يجينا تحت التحتيدة تحت الطابلة يقول هذا المجهول لا طيب فلان هذا وش هذه يعني فتوى سرية حربية عسكرية، وحينها كان مازال يقول ولا يعتقد هذا ما أمادر يعني من باب إعمال استصحاب الحال أن الإنكار العلني لا كنا نحكم به. بعد يعني بعد فتوى محب العلم، إذا كان هو صاحب الفتوى كلامه مردود، إذا كان نقلها عن غيره كلامه مردود، لأن هذه من السرقة العلمية ومن التغرير بالناس ومن التشبع بما لم يعطى. الناس كلها تعتقد أنه هذا هو صاحب هذه التقريرات، وإن كانت ماشي حاجة كبيرة هو صاحب التقرير. أنا أول ما خرجت أحد إخواننا أو معنا جالس قال لي نقرأها عليك، قلت له بدأ غير بدأ بدأ حاجة واضح، قلت له أتوقع من البداية خطأ، حديث وابصة لا علاقة له بهذه القضية. هذا الكلام الذي جلاه وبينه بأدلته وحججه أخي الشيخ عبد المجيد في رده، جزاه الله خير، نفع به المسلمين جميعا. توقف أنا من باب حسن طن، قلت هذا كان طالب علم صغير مسكين ما زال ما يعرف، ما زال ما هوش راسخ بالعلم، ومثل هذه الأمور يتكلم فيها الراسخون في العلم لأنها نازلة، والنازلة لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد تكلموا، وهيئة علمية رفيعة المنزلة عند السلفيين تكلمت، ومعليش احنا لسنا مقدسة لا للأفراد ولا للهيئة، ولكن كذلك لا نبخس الناس أشياء هذو إذا تكلموا ما نقولوش أنهم ممن لا يجوز لهم الكلام في مثل هذه القضايا أبدا، قضية اجتهاد وهم مجتهدون نحسبهم الله حسيبهم فيما نعلمه عنهم، ولا نقول بكلام ذاك الغبي واللي قال ما فيهم غير ربعة ولا الجدة والأخرين كما قال الغبي الثاني الدهم الورد. فالكادوك رغم شدين في المقدس وكان يخفيهم المقدس دهم الورد. والله إحنا الورد الذي نريده ونسعى لأن يأخذنا هو الواد الذي يكون سببا في جنة النعيم. والله لا يهمنا إرضاء الخلق، ولن نستطيع أن نرضيهم كما كانوا يقولون غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك. كيف تدرك أنت إرضاء الناس جميعا وفيهم الطيب والخبيث وفيهم الخير والشرير وفيهم الجاهل والعالم وفيهم الأبله والغبي؟ ما تقدر إذا فعلتها أنت منهج تاعك مشكوك فيه. هذا يعرف به جماعة التميع، التميع يسعى لإرضاء الناس جميعا. يجي هذاك يقول له كذا كذا كذا، هو حزبي، يقول له أنت على صواب. يجي التكفير يقول له أنت على صواب. من بين الفتاوى المخزية أنه أفتى العسكر بعدم قتل الخوان، قال لك اضرب في السماء يهربوا. يهربوا ما يعرفهمش هم، اذا ضربت في السماء يضربوا لانه يعرفوا مكانك ولا يتورعون في سفك دمك ابدا ابدا. نسال الله ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه، خاصة وأنه في هذه الفتوى معارضة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتل الخوارج وأنهم كلاب النار وأنهم شر من تحت أديم السماء وما إلى ذلك من مثل هذه النصوص الشرعية الثابتة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نغتر بما يظهرون من العبادة حتى لو كانت كثيرة. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. المخاطبون هم الصحابة رضي الله عنهم، خير هذه الأمة، ولكن رغم ذلك أخبرهم نبيهم أنهم يحقرون عباداتهم أمام عبادات هؤلاء الأشرار، هؤلاء المبتدع الضلال صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما قلنا فيهم إلا الحق صح؟ الحمد لله وراكم قاعد يا
أخي
صح معلش
يبدأ بالأول يبدأ
صلى الله عليه وسلم. قلنا إذن الثبات على الأمر لأهميته ورفيع قدره ومنزلته جعل الله محله القلب. ولهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والعبد دائما وأبدا يجب عليه أن يظهر افتقاره لربه في مثل هذا المقام. يا ربي أنا فقير لا أملك أن أثبت على الحق بنفسي، ولكن ثبتني، هذا هو المعنى، ولكن ثبتني والله جل وعلا وعد عباده وعدا حقا في هذا الباب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد منه تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا. فنسأله تبارك وتعالى أن يثبت، ومع السعي لتحقيق هذا المطلب ينبغي أن نسير على الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى من أسباب هذا الأمر، وأنا لا أطيل عليه، إنما أذكر سببا له مناسبة، مناسبة لفظية ومناسبة معنوية كذلك. اللفظ يدل على المعنى المراد، وهو التثبيت أو التثبت، الثبات يلزمه التثبت، تثبت في كل شيء، التثبت من حيث التثبت في الأحكام، بالتثبت بنصوصها وأدلتها، ما هوش أي كلام تسمعه تسير عليه أو تطبقه أو تطبق أو تطبقه، لا بد عليك أن تتثبت، تتثبت من صحة النص ومن سلامة المعنى. صحة النص بالرجوع إلى الإسناد، النصوص القرآنية هذه لا تحتاج، النصوص النبوية تتثبت أن الحديث صحيح غير ضعيف، أن الحديث ثابت، والأحكام لا تبنى إلا على ما صح من حديث رسول الله. ولهذا بعضهم من الشبه التي يريدونها، وما أكثر الشبه في عقولهم وأكياسهم التي فيها الأدلة بالأقمار، شبهة قال لك فلان في بداية فتوى الإنكار العلني قال مسألة خلافية، يعني أرادوا من هذا أن ما نقولش يثبتوا، أن يكذبوا علي أني ما أنكرت هذه الفتوى، يعني وهذا بشهادتهم هم أني أنكرت هذه الفتوى. هذا السبب اللي قام علي بعضهم من أني قلت في حق مقدس أنه وافق علي بن الحجاج. سمعتوا بهذا؟ وعقدوا لي 6 مجالس، زعموا 6 مجالس، وبدأوا يتنقلوا في الغرب من بلدة لبلدة ليثبتوا أنني كذاب. على كل حال احنا رانا في زمن يقول من شاء ما شاء، لكن عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، الخصوم. وأنا قمت عليهم حجة، سألت أحدهم قلت له معليش هذه المجالس كلها مناصح تستدعيوني حتى البلدة تاعكم، نخرج أنا من عاصمة المغنية باش نقعد للمشايخ الكبار لأجل نصحي، يعني تشد الرحال إليه. ما قالوش جاء ونصحنا، هذا الأصل فينا أننا نزور إخوانهم بتقديم النصح لهم فيما نعتقد أنه حق. مشيت معه في أصول السنة للإمام أحمد يعني شوطة كبيرة والحمد لله رب العالمين، ومجالس كنت أحضرها. هذه المرة تغيرت، انقلبت الموازين، واللي تمام جي لينصحوني، وأنا لا أستنكف من هذا ولا أرده ولا أعتقد أني بعيد عن هذا، بالعكس والله أعتقد أنه أني أقبل النصح من إخواني جميعا ولا غضاضة في هذا، بل وينصحني حتى أبنائي أولادي تعبدار ساعة ساعة يعطيني عبد الله الشيخ الله نصيحة تفضل يوجه لي على مسألة، يعني مش قضية مسألة علمية، قد تكون حتى مسألة علمية، قضية يعني الدعوة والشيخ الموضوع خلاص أقبل. أنا زوجة تعي تنصحني تقول لي خلاص الموضوع هذا قبله، قلنا أقبلنا إحنا غير في أحيانا تستدعي المصلحة الشرعية أن نتكلم. يجيب واحد شبهة، لا بد أن تسعى مع إخوانك لإزالة الشبهة عنهم، وإزالة الشبهة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا مما أوجبه الله عز وجل على أهل العلم جميعا، على الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم من أمثاله. أنا باش ضمن القيد باش ما يقولوش ها طبق حديث يحمل هذا العلم عن كل خلف أو من كل خلف عدوله، حديث جاء في العلماء هذا أنا أقصد طلبة العلم كذلك يجب عليك، أنا أخويا ياسين والإخوان من لي على الجادة في هذا الأمر نحسبهم والله حسيبا، يبين للناس ما تعلموا، هذا الذي يطالبون به، لأن كتمان العلم معصية لله عز وجل، معصية لله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذا، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تعلمتها بلغها بلغها، ولكن بالإحالة إلى أهلها وأصحابها، ما تجيش تستعرض عضلاتك الناس يظنهم بالإنتاج صاحب الفائدة وانت سارقها، لا نقول قال الشيخ الفلاني، قول قال المنحرف الفلاني التكفير، وجيب كلامه معليش معليش، على الأقل ما لا تقع في شر، في أكثر من شر، شر واحد الأخذ عن المنحرف وهو شر بشهادته في اتهامه للشيخ الألباني أنه من انحرافاته وأخطائه أنه حقق كتب المنحرفين كالغزالي والقرضاوي وهو يعلم حاله، ولكن انظر إلى كلام العلماء بحق وإلى كلام أهل الشبهات، العلماء بحق يعتذرون للشيخ الألباني ك مش مال
شنو هادشي بغينا شخيصين
اه العمل يجوز في جزء محشوش جميع سنة حيا الشاهد كلام العالم الذي يحسن الظن بأهل العلم، قال الشيخ ربيع أن هؤلاء كانت كتبهم منتشرة في الدنيا العالم، كانت قلت لذلك أمليك كذلك أن نقف على كلام هؤلاء العلماء حتى لا نسيء الظن وحتى لا نصدق أهل الشبهات في شبهاتهم ولا نلتفت لأقوالهم. قال الشيخ الألباني رأى أن هؤلاء كتبهم انتشرت في الدنيا وقد تؤثر على المسلمين في أقطارها وخاصة بعد طلبهم هم فرأى أنه إذا حقق كتبهم ظهرت قيمة هذه الكتب على حقيقتها فبادر إلى هذا العمل الذي هو خير وهو ظن أنه خير وهو كذلك بالنظر إلى آثار عمل هذا العالم رحمة الله عليه. خلاص فقه السيرة بعد أن حققه الشيخ الألباني ظهر مستواه العلمي وظهرت قيمته. هذا بفرق ما أورد فيه من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة راح قيمته. يعني الحمد لله الأمة في أيامنا يعني تعرف لهذه الآثار قيمتها والغالب فيهم أنهم يريدون الحق ويطلبونه. وبعضهم فقه السنة لسيد سابق بعد تحقيق الشيخ لجزء منه أصبح الإقبال على تمام المنة أكثر من الإقبال على فقه السنة واستفاد طلبة العلم كثيرا بل واستفاد عامة المسلمين كثيرا عرفوا قيمة التحقيق العلمي في المسائل. وهذا الكتاب كان له انتشار عجيب في أذكر في السنوات الماضية أو الشيخ ياسين عاشر الشيخ ياسين أبو أيام الأولى لمعرض الكتاب ما كانش ربما كتاب تصل مبيعاته إلى ذلك المستوى مثل فقه السنة. كل الطلبة فقه السنة وهو كتاب مشهور بما صح وبما لم يصح لا في المنهج الذي سار عليه صاحبه ولا في النصوص التي استدل بها ولا في الأقوال التي رجحها. فكان بعد تمام منا أصبح الناس في الدنيا يتمنون لو أن الشيخ أتمنا لتتم المنة بعد المنة الأولى. قالوا يا ليت الشيخ أتم الكتاب وأتى على فقه المعاملات وفقه الأسرة اللي في فقه السنة. وهكذا أين الضير في مثل هذا من إمام كالشيخ الألباني؟ والمشكل في الرجل أنه ينهى عن خلق هو واقع فيه بل ربما غارق فيه. حقق هو كتاب لأحد الأشاعرة في الأصول ماذا إلى مفتاح الأصول ومر على مسائل عقدية ولم ينبه عليها خلافا للتحقيق السلف الذي ينبغي أن ينهجه العالم أو المحقق السلفي لكتب الغير، لكتب الغير. وهذا مما أخذه عليه أهل العلم. كان واحد شنقيطي كذلك حقق هذا الكتاب، والرجل أصولي وسني، ذكر في المقدمة أنه وهو في أثناء التحقيق بلغه أن شيخا سلفيا حقق الكتاب وخرج الكتاب. قال: فتوقفت عن التحقيق لأجل هذا. قال: ولكن لما وصلتني نسخة هذا الكتاب وراجعتها وقرأتها تعجبت في سلفية الرجل، كيف يمر على مخالفات عقدية ولا يصحح ولا يحقق وهو يدعي التحقيق. قال: فعزمت على إتمام عملي، لأن الغاية لم تتحقق بهذا العمل الذي خرج للمسلمين. أنت غارق فيها، كيف تنكر على غيرك ممن هو أعلم وأجل وأرفع قدرك منه بمفاوز؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالتثبت يكون في هذا الأمر، في المسائل العلمية، ما تعلق بالنصوص والتثبت من أسانيدها أو من صحة أسانيدها، وما تعلق بالأحكام، سواء الأحكام الفقهية أو غيرها، ممن هي مسائل اجتهادية لا يرجح قولا لأجل أن فلان قال له، وإن كان من أكبر العلماء. التحقيق والتثبت في هذا الباب أن ترى مدى موافقة هذا القول للدليل، لأن الله ما تعبدنا لا بالتقليد ولا بالتعصب ولا بناهيك عن التقديس. بعض الناس يعتقد أن ما يقوله فلان الشيخ هو الحق الذي لا حق معه، ولهذا يكون الولاء والبراء بسبب هذا الأمر. من وافقه فهو الولي الحميم، ومن خالفه فهو المبعد وهو الطاعن وهو العدو. إلزامات باطلة وقعوا فيها، ولو فكروا مليا لعلموا أن هذا منهج منحرف. ما زال العلماء مثل ما قال هو، ما زال العلماء يأخذ بعضهم عن بعض. نعم، وما زال العلماء كذلك يخالف بعضهم بعضا، بل ما زال العلماء يقولون بالقول اليوم ويقولون غدا بخلافها، لأن الحق تبين لهم. ناس يؤمنون أنهم يصيبون ويخطئون، ناس يعتقدون أنهم إذا أخطأوا وجب عليهم الرجوع والتراجع عن أخطائهم نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، وتواضعا للحق الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حديث التحذير من الكبر كما ذكرت لكم. فلما أورد ذاك الصحابي تلك الشبهة كان الجواب والتصحيح والتقويم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ذاك ليس كبر، إنما الكبر غمط الناس غمط الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر، يعني رد الحق لا تقبله. والحق يعرف بدليله، الحق يعرف بدليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان. احنا نقول بصحة هذا الحديث، ما هو تقليدا للألباني كما يتهمنا المليباريون جماعة منتدى أهل الحديث. لا، اتباعا لتصحيح هذا الإمام بقواعد التصحيح التي جرى عليها عمل أهل الحديث، وحتى لو كان هذا الحديث ضعيفا لعلة الانقطاع كما زعم، لكن هذا هو الدليل الوحيد على ما قرره أئمة أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. حديث عياض فيه زيادات نافعة جدا، وسبب التحديث به كذلك كما في رواية الإمام أحمد أن هذا عياض كان أميرا على الكوفة أظن، ولما فتح دار إقليم من الأقاليم هناك جلد صاحبها، والجلد هذا لا شك له أسبابه، هذا صحابي رضي الله عنه عياض بن غنم، وشدد عليه في الجلد، وكان من بين الحضور هشام بن حكيم وهو صحابي، فأغلظ له بالقول إنكارا عليه، فما تكلم معه عياض رضي الله تعالى عنه. هؤلاء صحابة لا يحدثون فتنة لأجل أمر وقع بينهما، ولا يفرقون الأمة، وهو الأمير وفي سلطانه. سكت عياض، ولكن هشام لما رجع بعد أيام راجع نفسه وأحس بخطأه أنه أساء لأخيه. هذه في الحقيقة يا إخوان آداب نتعلمها من أصحاب رسول الله، هؤلاء هم حقا المعلمون الرحماء المؤدبون مع غيرهم، مع المتعلمين أو مع المخالفين، أبدا لا هذا ولا ذاك فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجتهد في تفريقها وهي مجتمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة عذاب، بعضهم فرح بهذا الفرق وصرح بصريح العبارة، قال: أنا فرح فرحا شديدا. يا سبحان الأمة تبكي لأجل هذا الأمر، والفتنة اشتدت وعظمت، وهذا قال فارح. فارح لما الأمة خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا الرجل سعى في إفسادها وتفريق صفها حتى هذيك خلقها الأصفار، هو جابوا لهم واحد جماعة تأويلها، جاب كلام ما بنتعرفه هذاك الروائي هذا بن هدوه عنده كتاب أمثال شعبية جاب الشرح من هذا الكتاب يا سبحان الله قال لك ما هوش المقصود به وش راهم يدندنوا يعني علينا احنا يعني. المقصود به أنه الأمر إذا كان على غير الطريقة المرضية هو اللي ينطبق عليه هذا الميزان يعني عوض أن تبقيه على هذا الحال خلطها باش يبان الأمر خلطها باش يبان وش من أمر بان ما يقول بربكم وش من أمر بان زالت الفرقة وخمدت الفتنة ولا ازدادت لهيبا وشرا الثانية على بالي مثل أقوش تقولوا تخافوا من الإدانة صح أنا مدان مدان مش يا أخي نزعت نزعت شيخ ياسر الله نزعت نقولها الإفلاس يا أخي الإفلاس وهذه من الأمثلة الحية على التقديس طيب هذا شرح هذا دين احنا نستدل بالأدلة الشرعية بالنصوص من كتاب الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما هوش بمثل قول الهدوغة ولا ما نشعر اسمه عيب مستوى حضير صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذا النوع من التثبت الذي نقطع به الطريق على كل مؤول وعلى كل جاهل وعلى كل صاحب فتنة أو صاحب بدعة إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة لابد هذا هو الطريق هذا هو الطريق والتثبت من أمر آخر التثبت من الأخبار التي تصل كيفما كانت درجتك ومنزلتك عملا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تبينوا أي تثبتوا جيت نقول كلام كذبة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع التثبت كذلك من النقولات عن الأئمة والعلماء لأن هذا من الأمور التي أفرزتها هذه الفتنة أصبح الناس كبيرهم وصغيرهم لا يتورعون في غش الأمة يجيب له كلام لعالم من العلماء مبتور من أوله أو في عندهم أنواع البطر كلها مبتور في أوله مبتور في آخره مبتور عن النص الدليل يجيبه الصحابي يورده على الأصل المتنازع عليه يبتر حديث إذا في الإنكار على ولي الأمر هو قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا خشيت على نفسك القتل يعني في الإنكار خشيت على نفسك القتل قال له فلا تفعل ثم في آخر الحديث أو الأثر قال له وإن كنت لابد فاعلا فليكن فيما بينك وبينه هذه بينك وبينه نزعوها كحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه مالك بن سنان لما أوردوه شبهة من الشبه وأرادوا أن يردوا به الصحيح الثابت عن رسول الله، حديث عياض وحديث أسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. في رواية أنه كان فيما بينه وبينه، يعني بينه وبين مروان رحمة الله جل وعلا عليه، وأمور أخرى كثيرة يطول بنا المقام في سردها والإتيان بها. لعل يعني أحد من إخواننا نقول لعل فكرة هذه يتفرغ لها الشيخ ياسين، ولا الشيخ ياسين ولا الشيخ ياسين عندنا عن اليمين وعن لا للي شيء اللي يزال الشيء هو الأول يا زين، هذا هو المبدأ النبوي. كبر كبر يتفرغ لهذه المسألة. أنا استنتجت أن كل الأدلة التي أوردها المقدس وأوردها القوم ما زالوا يبحثون، ما زالوا يبحثون كل مرة يقولون شيء جديد في هذا الباب، آخرها الإمام أحمد يقول بالإنكار العلمي. لا علينا أن نتتبع هذه الأدلة كلها يوصل إلى نتيجة أنه ما من دليل استدلوا به إلا كان حج عليهم لا لا حج عليهم لا لا، بدءا بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أو حديث أسامة. حديث أسامة في الصحيحين يعني لا شك في صحته من حيث الإسناد، وأسامة له مكانته، كان يلقب بالحب ابن الحب ابن زيد، وزيد كان النبي صلى الله عليه وسلم رباه في بيته وكان أحب الناس إليه، وابنه كذلك أسامة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه أنه خليق للإمارة. هذا جاوهدوا أصحاب الإنكار العلني الأولين اللي عملوا بنصيحة اليهودي المندس عبد الله بن سبا لما أزهم، لما أزهم على الإنكار على الأمراء وولاة الأمر من نبل الشر، يعني شر هؤلاء بدأ باليهود المندس، وهذا وهذه طائفة ربما الكثير منكم لا يعرفها، يعرف الخوارج فقط. طائفة أخرى يقول الشيخ العثيمين أشد خطرا من الخوارج، وهم القعدية أو الخوارج القعدة كما سماهم ابن حجر رحمه الله في الفتح القعدة. القاعدة ما عندهمش خروج بالسيف، القاعدة عندهم خروج بالكلام، خروج بالكلام. هؤلاء يقولوا ما كانش خروج بالكلام، هؤلاء والأئمة يقررون أن الخروج بالكلام سابق للخروج بالسيف والسيف. يقول ما كانش شيخ العثيمين، ولا يعقل بحال أن يقوم أناس لسيوفهم ويلا نخاتل ولي الأمر، يبدأوا بالإشاعات والدعايات. وشو سبحان الله العظيم، قرأت كلام الشيخ العثيمين استفدت فائدة يعني من خلال واقع هؤلاء، أن هؤلاء إذا فتحوا باب الإنكار على ولاة الأمر لا يذكرونهم بحسنة واحدة، يغمضون عن المحاسن. سمعت الدبا واحد من هؤلاء يذكر محاسن تبون ولا محاسن بوتفليقة، وعندهم محاسن لا شك، أنا لا أعتقد أنه خفت أكيد عنده المساء ما تعتقدوش فيهم أنهم شرط وإن كان وقعوا في أخطاء نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم وأن يغفر لنا ولهم جميعا.
ليست
أكيد 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 ولا غير حتى الحجاج وليس كذلك أعظم من أخطاء المقدس زيدك قد تخالفني لك ذلك شيخ ياسم هذه أخطاء عظيمة تعلق بديننا تعلق بعقيدتنا هؤلاء ربما أبعاد عن العلم الشرعي وقد يقعون فيما يمليه عليهم بعض المندسين فيهم مستشاريهم أو إلى غير ذلك وهم تخرج من السياسة شاهد أن الواجب أن يذكروا بمحاسنهم والواجب أن يدعى لهم يدعى لهم إمام أحمد اللي اتهم بالإنكار العلني قال لو كانت لي كلكم يحفظوا عنه هذه المنطقة دعوة مستجابة لجعلتها بالسلطان رحمة الله تبارك وتعالى فأسأل الله تبارك وتعالى لعلي أقلت عليكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا كما يحب ويرضاه شيخ محمد محمد جل أنا معاك يا سيدي أخبرك بهذا المحاضرة ساعة طويلة أنا بارك ربع سوايع ونص أنا المقاليد ايش قال لي بالصح نجي على الشبهات كلها سجلهم عنده ومنظمهم والأدلة قال لي من غير أن أذكر المقدس بعينه وباسمه ولكن الأصول إزاحة الغبار عن ما أرادوا أن يلبسوه بأصوله اللي يدعيوا بعد ذلك أنهم بصدد تصحيح المسار ها؟ والتجديد إيه هذا هو صحيح المسار صحيح المسار هذا هو التجديد عنده يعني المسار راه معوج ولا راه باطل وجاءنا المهدي المنتظر ليجدد لنا المصر وبدا التجديد بالطعن في الائمه لاجل فتوى اجتهاديه وتغيير الاصول بدءا من اصل عدم جواز الانكار العلني على ولاه الامور للمفاسد في ذلك أسامة رضي الله عنه لما قال له أولئك الأشرار ألا تكلم الرجل وشوف أنا في هذا النص في هذه اللفظة قلت سبحان الله تشابهت قلوبهم مباشرة ينزعون الأشرار بل حتى الأسماء ما قالش الأمير وحينها كان أميرا للمؤمنين وما كانش الخليفة وحينها كان خليفة راشدا بشهادة الوحي أبدا ألا تكلموا هذا الرجل فكان جواب أسامة الجواب السلفي النقي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله أو تظنون أني كلما كلمته أسمعتكم والله لقد كلمته يعني كلمه في الأمور التي يرى أنه وقع فيها وعثمان أو غير بشر كسائر البشر لا يوحى إليه وبالتالي ليس معصوم قد يقع في الخطأ ولكن خطأه ليس كخطأ غيره وتصويب خطأه ليس كتصويب أخطاء غيره في هذا التصويب دين وأحكام وافق فيه من وافق من أهل الحق من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة ميزتهم أنهم خير الناس للناس. أهل السنة والجماعة ميزتهم أنهم أحرص الناس على الجماعة والاجتماع، دعوتهم قائمة على هذا، ولهذا ما عرفوا إلا بأنهم أهل سنة وجماعة. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وسائر إخواني على الحق المبين، وأن نسير على نهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإنهم والله على الحق كامل، والله الذي لا إله إلا هو. وإذا خالفناهم ولو في أصل واحد كنا مخالفين، أدى بنا هذا الانحراف، هذا الخطأ، هذه المخالفة إلى الانحراف عن جادة الصواب. والله تبارك وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اعلموا أنكم مطالبون بالحق بمعرفته والسير عليه ونصرة أهله والثبات عليه حتى الموت. هذه الغاية، هذه الغاية، ولا نغتر بالغير كائنا من كان، ولا ننخدع بتلبيساته وتوريطاته وفتنته، لأن الفتنة تصيبه خاصة، ونحن نكون في منأى عنها، لأننا نسير على ما نعتقد أنه جادة الصلاة، جادة الصلاة. ولو راجعتم أنفسكم لعلمتم أن الرجل أراد إسقاط إخوانه بالباطل، أقولها بملئه بالباطل، لأن نقل الأخبار المكذوبة وتصديق الكاذبين هذه جريمة عظيمة. أنا لا أتكلم عن فراغ وما أقول أدلة بالأحكام، أنا أقول ما وقع لي معه، ما وقع لي معه. قال الأزهر لم يتواصل معي منذ سنتين، وأنا والله تواصلت معه وبالأدلة، ما زالت الرسائل مثبتة على هاتفي اللي كنت أتواصل بها مع السائل، لأنه كان الوسيط الحتمي، تحتم علينا أن نتعامل مع الرجل من خلال هذا الوسيط، من خلال هذا الوسيط. الرجل يتصل به بأي وقت. شفت قضية الشيخ عبد المجيد، نصف يوم كامل هو يحاول يتصل ولا رد، جاهدك الرجل وأمام، يعني سبحان الله العظيم، أمام الشيخ اتصل به، كان الرد السريع. وبعد قالوا معليش خلي حتى تهدأ شوية الأمور، وبعد ستة أشهر أو سنة عاود أرسل لي ردك، بعت له هو رسالة اتهمه فيها ببوائح، والرجل دافع عن نفسه وأدلى بحجته بأدلتها، لم يلتفت إليها أصلا. يعني صاحب الحق هذا صنيعه، لو كان يريد إحقاق حق على الأقل معليش أمسك عليه وأعطي، هل هذاك اللي أعطيت له الكتاب باش يحلف ما شاء ويثبت ما شاء؟ هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب، أعطاه كتاب من بعد هو حذف منه، هذا كيف يتصرف؟ بمحض إرادته من غير أن يراجع سيده، هذا لا يعقل أبدا. إحنا ما تمشيش معنا هذه الأمور، والله ما تمشي. يعني ما حذف شيئا إلا بموافقته، لأننا نعرف شيء ونعرف تحرزه في هذا الأمر، لا يرضى أن ينسب إليه شيء هو يخالف أبدا. فعادي كيف أعطيت هذا الكتاب اللي هو أمانة تنشر في الأمة، أعطي هذا الورق تاع هذا المسكين، هذا كما يقول هو المسكين تاع جمعة يدافع على نفسه، يدافع على نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نقول أنا من الصدر يعني المواضع، ولكن أجرجر إليها جرجرة. زاد خلشي ياسين ولا زاد حرضني غير بالوجود ونطيس. الله نسأل الله أن يجعلنا ممن يتكلمون بالحق ويسرعون به، ومن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.